ولا دنيا بزخرفها فتنتا.
فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المئية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه. فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين، واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير. وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة، ومن شدة إلى رخاء، إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم، وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر، لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون، وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ما أشبه الليلة بالبارحة، والأيام تمر مسرعة وكأنها لحظات. لقد استقبلنا رمضان ثم ودعناه، وما هي إلا مدة يسيرة وإذا بنا نستقبله مرة أخرى وعلى أعتابه. فالمبادرة المبادرة بالعمل قبل انقضاء الأجل، والاستعداد الاستعداد للرحيل. فإنما بقي قليل. الاستعداد لرمضان عبادة عظيمة تدل على محبة الله، لأن محبة فروض رب العالمين من محبته سبحانه وتعالى. الاشتياق لرمضان دليل على قوة الإيمان، وهذا الاشتياق ليس لأجل يعني اشتياق عاطفي فقط، أو لأجل يعني فوانيس أو فوازير أو تغيير في نمط النوم والمأكولات، لا لا، المسألة فيها عبادة للرحمن وسر بين العبد وبين الواحد الديان. الإيمان يزيد وينقص، ونحن على مقربة من محطة شحن عظيمة للإيمان وتحقيق العبودية بهذا الصيام، لأننا نريد أن نترك الطعام والشراب والشهوة لله رب العالمين، نريد أن نتغلب على شهوات أنفسنا، ونريد أن نعبده سبحانه وتعالى لأنه يحب هذه العبادة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك نحاسب أنفسنا على التقصير، ونستعد بأنواع الاستعدادات لتلك العبادة العظيمة، وننتقل بأنفسنا إلى هذا التعلم لأحكام الصيام. ولا شك بأن من الاستعداد لرمضان تعلم أحكامه ومعرفة أحكامه. إنها فرصة عظيمة للتوبة. النفوس الآن متجهة إلى الله، بدأت أطروحات التوبة من أعداد من المسلمين والمسلمات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكل واحد الآن يقترب من رمضان وعنده مسألة العودة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن ربنا فتح الباب، وعلينا أن نكون كما يحب ربنا سبحانه وتعالى، محاسبة وتوبة واستغفار. والعاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. شهر رمضان شهر عظيم، شهر رمضان فيه إقبال النفوس على الله سبحانه وتعالى، وهو شهر مغنم وأرباح، والتاجر الحاذق يغتنم المواسم ليزيد من أرباحه. المسلم يغتنم قدوم هذا الشهر بالاستعداد بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان إلى الغير وتطهير القلب من الشحناء والبغضاء، استعدادا للاستفادة من الصيام، وكذلك إعطاء الفقراء لأجل أن يقبلوا على رمضان وهم غير محتاجين لمد الأيدي أو التفكير في كيفية تحصيل لقمة العيش. في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الجان، وينادي مناد في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان خير الشهور، وتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور معلوم من هذه الشريعة. وسوف نستعرض إن شاء الله في هذه الحلقة استثناء والحلقة التي تليها ما يتعلق بأحكام الصيام نظرا لقرب هذه العبادة. وإلا نحن أصلا كنا في سلسلة وصلنا فيها إلى كيفية الصلاة وتكبيرة الإحرام، لكن نظرا لقدوم هذه العبادة ناسب أن نفرد لها المجال لذكر بعض أحكامها. أحكام النية: تشترط النية في صوم رمضان، وكذا كل صوم واجب كالقضاء والكفارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود وحديث صحيح. النية عمل قلبي، يكفي المسلم أن يعزم بقلبه أنه صائم غدا، ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. فلو قال واحد: ما هي النية؟ هل نتلفظ؟ هل أقول نويت أن أصوم؟ ماذا؟ هل أغمض عيني؟ ماذا أفعل؟ نقول: لا يا أخي، المسألة سهلة، كل من أراد الصيام غدا فهذه نية، تهينا عزم القلب على الفعل، هذه نية، المسألة سهلة، ما في تلفظ، والتلفظ بدعة أصلا. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الليل: نويت غدا أن أصوم لك، ونحو ذلك. من تسحر بقصد الصيام فهي نية، قد نوى. كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى. التلفظ بالنية في العبادات بدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا التابعين، لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، ولم يأمر أمته بذلك، ونحن نتعبد ربنا سبحانه كما شرع لنا. وقت النية الصحيحة في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة. من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد الفجر طبعا هذا سيمسك ويجب عليه القضاء، لذلك نحن نتأهب قبلها وما ننام إلا وقد عرفنا يعني غدا رمضان أو ليس من رمضان حتى نتمكن من هذه النية. ولا بد من تبييت نية الصيام رمضان كل ليلة، وقال بعض العلماء تكفي النية في أول ليلة من رمضان ما دام هو عازم على صيامه كله، ولا يحتاج إلى تجديد نية إلا إذا قطع الصيام لعذر كمرض أو سفر أو حاضت المرأة مثلا، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت وتريد إكمال الصيام فيما تبقى من رمضان تنوي من جديد. في النفل المطلق تجوز نية الصوم من النهار ما دام الواحد ما أكل ولا شرب ولا جامع ولا أنزل فإن ولا أنزل عمدا، فإن النية تصح من أي في أي جزء من أجزاء النهار ويحسب له أجر من ذلك الوقت، يعني لو نوى من الثامنة صباحا من التاسعة صباحا في صيام النافلة المطلق، لأنه قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، رواه مسلم. لكن النفل المعين كعرفة وعاشوراء فإنه ينوي له من الليل حتى يكتمل أجره، حتى يكون من بداية اليوم من الفجر عنده نية في هذا النفل المعين. كذلك في القضاء يحتاج إلى نية من الليل، كذلك صيام النذر يحتاج إلى نية من الليل، وهكذا كل صوم واجب كفارة اليمين صيام كفارة اليمين مثلا. من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره، فلا يفطر في البلد، ما يفطر إلا إذا خرج من البلد. الصحيح أنه لا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في الليل، ولا يحتاج إلى تجديدها لأنه لم يلتبس بالعبادة أو لم يتلبس بالعبادة، فلا تبطل النية بذلك عند جمهور الفقهاء. وإذا لو واحد نوى من الليل ثم أكل بعدها قبل الفجر ما يضر لأن هذا الأكل مباح. طيب لا يجب تجديد النية إذا نام بعدها ولو قام قبل الفجر، خلاص في نية من الليل انتهينا، لو نام وقام قبل الفجر النية قد حصلت. من نوى فعل شيء من المفطرات ثم لم يفعله فالصحيح أنه لا يفطر، كما لو نوى أن يتكلم في صلاته وما تكلم. لكن لو نوى قطع النية بأن ينوي أنه خلاص الآن هو الآن غير صائم، هو الآن مفطر، فقد أفطر لأنه قطع نية الصيام. إذن لابد من فعل يعني حتى يقطع، إلا إذا نوى الفطرة نية جازمة. أما مجرد أنه يريد أن يأكل ثم ما أكل، يريد أن يفطر ثم ما أفطر، فإنه لا يفطر، الصيام يبقى صحيحا ما دام ما تعاطى شيئا من المفطرات. السحور سنة نبوية مؤكدة لا ينبغي تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ورغب فيها الأمة بقوله تسحروا فإن في السحور بركة، أجمع العلماء على استحبابه. ومن لم يتسحر فلا إثم عليه لكن فاته الفضل والثواب. السحور له عدة فوائد، يقوي على الصيام، يعين على عبادة الفريضة، ينشط له تحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام، كل ما حصل من أكل أو شرب ولو قليل تحصل به فضيلة السحور. يعني لو واحد ما وجد إلا شربة ماء إلا تمرة خلاص هذا سحور وفيه بركة. قال عليه الصلاة والسلام السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه أحمد. الإنسان إذا كان يعني شبعان وجاء وقت السحر فليأخذ ولو شربة ماء بنية السحور حتى لا يفوته الأجر والبركة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن يكون في السحور تمر، فقال نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن الملقن وغيره. بعض الذين يطبعون تقويمات لرمضان أو تقاويم أو رزنامات أو مفكرات، بعضهم يضع خانة قبل الفجر 10 دقائق يكتب الإمساك مثلا 4:10، الأذان 4:30، هذه بدعة، هذه خانة الإمساك بدعة. نحن إمساكنا على طلوع الفجر، ما عندنا إمساك قبل ب10 دقائق ولا بربع ساعة. ما منع الله الأكل والشرب علينا إلا إذا طلع الفجر، فكتابة هذه الخانة قبل أذان الفجر وجعلها قبل ب10 دقائق ربع ساعة في صحف في إمساكيات، هذه بدعة قديمة. من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه، وأباح الفطر عز وجل لمن لم يستطع الصوم لعذر شرعي، وقال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا ما هي الأعذار الشرعية التي تبيح الفطرة؟ المرض، نعم كل مرض خرج بالإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. الآن عدد من مرضى المسلمين نسأل الله لهم الشفاء والعافية يسألون ماذا نفعل، الواحد مريض، هذا يعني عنده ضغط سكر، وهذا عنده قرحة، وهذا عنده غسيل كلى، وهذا وهذا، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل الشفاء لمرضى المسلمين، وهو الشافي لا شافي إلا هو. والله كم من هؤلاء المرضى يتمنون أن كانوا أصحاء لأجل أن يدركوا هذه العبادة العظيمة. فيا صحيح البدن انتهز الفرصة ولا تغبن نفسك. المرض عذر لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسواء كان الصيام هو الذي يسبب المرض أو يزيد المرض أو يؤخر البرء والشفاء أو يسبب الإغماء له أن يفطر، بل الصحيح أن الصوم إذا كان يضره فلا يجوز له أن يصوم أصلا ويجب عليه الفطر، لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا يشمل إحداث كل ما في ضرر بالجسد. طيب العوارض الخفيفة كالسعال والصداع لا يجوز الفطر بسببها لأن ليست مرضا عرفا، ويعرف يعني المرض بالضرر. طيب كيف يعرف الواحد أن الصوم يضره أم لا؟ إما أن يعلم ذلك من عادته وتجربته أو غلبة ظنه أو بإخبار الطبيب المسلم المأمون الحاذق بأن الصيام يضره. بعض الناس يعرف من نفسه، يعرف من تجربته، يعرف من حاله أنه إذا صام جاءه المرض أو زاد عليه المرض أو تأخر برؤه. يفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه. شوف سبحان الله يا إخواني عظمة هذه الشريعة واستيعاب هذه الشريعة للأحوال والظروف المختلفة. يعني الله عز وجل علم أن بعض إمائه سبحانه بعض إمائه حوامل، بعضهن نفاس في النفاس، بعضهن مرضعات، بعض الناس كبار في السن، كبار في السن لا يستطيعون الصيام. الله علم هذا. وشوف سبحان الله كيف تجي في الشريعة لكل حالة، يعني كل شيء له حل، ما في شيء ما له حل، ما في حالة ما يقولون هذه ما هي داخلة في لا. والمريض لا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض ولو استمر سنين، يعني الآن في ناس مقدمين على رمضان هم في مرض ويقولون طيب متى 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 نصوم متى نصوم، سنشتاق للصيام. خلاص، إذا كان المرض يرجى زواله والأطباء يقولون أنت عندك الآن برنامج علاجي وشفاؤك ممكن بس يحتاج إلى وقت، خلاص ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي. طيب هل يخرج فدية؟ لا، ما يجب عليه. خلاص ما دام يرجى زواله ينتظر الشفاء ليقضي. طيب ولو مات؟ نقول ولو مات ربه عذره، خلاص هذا يمشي على حسب علمه. لكن المريض المرض المزمن المستمر الذي لا يرجى البرء منه في اعتقاد الأطباء وتجارب الأطباء وظن الأطباء، هذا يخرج صاحبه الفدية لأنه لا يستطيع أصلا أن يصوم ولا أن يقضي، فينتظر ماذا؟ خلاص هنا يخرج. طيب ليش قلنا في ظن الأطباء؟ لأن قدر الله قد يخالف ظنونهم. سبحان الله، قد يشفى المريض الغير المتوقع الشفاء. والله في ناس يعني استعملوا في بعض أنواع السرطانات والأمراض الخطيرة، يعني استعملوا يعني أطباء قالوا خلاص أنت منتشر روح إيش نسوي لك يعني، أو دائما أو عندهم برنامج علاجي في الإشعاعات إشعاعات، ويروح هذا يعني سبحان الله يقبل على الله بقلب صادق ونفس خاشعة وإلحاح ودعوة مضطر ويرقي نفسه ويدعو ربه، ويروح يحلل يقول له أنت ما أنت مو الشخص اللي هذه معلوماته. سبحان الله. طيب اللي عليه اللي ما يستطيع يصوم ماذا يفعل؟ يطعم مسكينا عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونص رز، كيلو ونص قمح، كيلو ونص تمر تقريبا. طيب وإذا كان مطبوخا طيب يطبخ طعاما يوزع وجبات أو يدعوهم يعزمهم على أنس رضي الله عنه لما كبر ما استطاع الصيام لما ضعف صنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا وأشبعهم، حديث صحيح. طيب ممكن واحد يوكل في جهة خيرية أو شخصا ثقة؟ نقول نعم، بشرط يوصل للفقير طعاما، أن يصل إلى الفقير تصل الفدية طعاما، أما إخراج النقود فلا، لأن الله قال فإطعاموا، نحن مع النص. عبد الرحمن من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ محمد.
أهلا أهلا، حياك الله.
يا شيخ محمد عاوز معلش نفصل على حكم الاستمناء في شهر رمضان.
حكم ايش؟
حكم الاستمناء، احد الزملاء يسأل ما حكم الاستمناء في شهر رمضان.
ها طيب طيب طيب، مصطفى من العراق تفضل. مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا اخي.
الشيخ أنا والدي كان طالب في الجامعة سنة 1981.
أيوة.
فأخذ قرض من الجامعة سلفة مقداره 175 دينار على أن يسدده بعد التخرج، لكن بعد التخرج إلى حد الآن لم يستطع تسديد الدين، فالآن يريد تسديده. يعني السؤال هل يسدده بقيمة الدينار القديم اللي هو يساوي تقريبا 3 دولار وربع، بقيمة الدينار الحالي اللي هو لا يساوي سنتات يعني.
طيب 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 يا أخي عبد الهادي، في شيء؟
إذا ذهب إلى الجامعة وقالوا له أنه الدين مشطوب أو معفى منه، هل يعطيه للفقراء أو يتصدق به يعني أو يترك الأمر؟
أيوة أيوة أيوة. طيب 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 طيب. عبد الهادي من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي مجموعة من العمال.
أيوة.
قاموا بعمل نظافة.
أيوة.
قاموا بحرق بعض الأشياء تسببت في دخان كثيف، وهذا الدخان تسبب في حادث مرور.
أيوة أيوة.
وهل حادث المرور اللي الحمد لله لم تكن فيها يعني لم تكن فيها مشاكل، يعني لم تكن فيها الا السياره التي تعطلت.
طيب،
ولكن هل علي اثم بان العمال قاموا بهذا العمل، او اني يجب علي ان ابحث عن صاحبي هذه السياره لاقوم بتسديد التعويضات؟
طيب، تسمع الجواب ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. ام رائد من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخي، اسالك عن كيفيه الصلاه في السفر في الحافله او في الطائره او في السياره.
يعني اذا لم يستطع الانسان ان يصلي قائما فانه سيصلي قاعدا الى القبله، فان ما استطاع يصلي قاعدا الى القبله صلى قاعدا الى غير القبله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فاذا كان يستطيع ان يصلي قبل الاقلاع صلى قبل الاقلاع، واذا كان يستطيع ان يصلي بعد الوصول صلى بعد الوصول قائما الى القبله. واما اذا كان الوقت ينقضي، بمعنى واحد يسافر قبل العصر يوصل بعد المغرب، فهذا ما يمكن يصلي اذا وصل، فلازم يصلي في الطياره، فسيصلي على حسب حاله فاتقوا الله ما استطعتم. حياكم الله. عبد الله من اليمن، تفضل عبد الله. عبد الله، يا عبد الله.
نعم، كيف حالك يا شيخ؟
ارفع صوتك، حياك الله يا اخي.
يا شيخ الله يحفظك، ابوي توفى في العشر الاولى في رمضان، العشر الاولى ما صامها.
ايوه، ايش كان السبب؟
والله ترسب عنده برستات عمليه وما صامها، وتوفى في العشر الاولى، يعني العشر ما صامها. في كفاره ولا صوم عليه ولا كيف؟
خلص يعني. وطبعا كان مرضه مرض مزمن، مرض يعني مرض لا يرجى شفاؤه، او ماذا قال الاطباء؟
مرض يعني مزمن يعني مرض تعبان.
خلص
ما يقدر يصوم يعني.
خلص يا اخي، مزمن، اخرجوا من تركته اطعام 10 مساكين، اخرجوا من تركته اطعام 10 مساكين، واذا تبرع بها احدكم لا مانع. ام طلحه من مصر، ام طلحه تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، أنا كنت في رمضان السابق يعني حوالي 3 سنين أو 4 كده، فكان أيام حيض، فطرت 5 أيام، بعدين صمت الستة من شوال الأول، قلت هاخده بعد كده، فبعدين حصل حمل، فما قدرتش، ظهرت أعراض الحمل ما قدرتش أكمل يعني.
طيب، ما استطعتي إذن أول ما تستطيعي تكملي القضاء السابق. أنت عليك 5 أيام، افرضي أنك صمتي مثلا يومين باقي لك 3، أول ما يزور العذر تصومي 3 فقط، ما دام أنك حاولتي تصومي مبكرا وفاجأك الحمل خلاص ما عليك إلا القضاء فقط. محمد من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، أنا مريض بالسكري.
أيوة.
مرات أصوم بعد الظهر، أصير عندي حالة شبه حالة الماء وتعب نحول.
أيوة.
يجوز أن أفطر.
أي نعم يا أخي، نسأل الله لك الشفاء والعافية ومرضى المسلمين. بما أنك عرفت من تجربتك مع نفسك أنك إذا صمت أصبت بالإغماء، فنتيجة السكري، قد يكون السكري هذا متطور مرتفع، فإذا عليك الفدية فقط، لأن هذا مرض مزمن ويجوز لك الإفطار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا معلقة لي 3 سنوات واليوم تطلقت، فبعرف كم هي عدتي وهل أقدر أخرج من البيت؟
أما بالنسبة للعدة، 3 حيضات من وقوع الطلاق، 3 حيضات من بعد وقوع الطلاق، إذا انقضت الحيضة الثالثة تخرجين من العدة.
يعني طب أخرج من البيت عادي؟
أنت الآن في طلقة أولى أو ثانية ولا طلقة ثالثة؟
طلقة الشيخ اليوم طلقني طلقة أولى يعني.
اليوم طلقة الأولى.
أيوة.
إذا السنة بل هو الواجب أن تكوني عنده في البيت. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجنا، فينبغي أن تكون العدة في بيت الزوجية. فإذا طردك ولو كان العدة في بيت الزوجية، الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن إذن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة. إذن لازم تكون فيها حكمة من وراء ذلك أن تكون عنده، فإذا طردها خلاص هو الإثم عليه، هو الذي خالفه. الأخ عبد العزيز،
السلام عليكم.
طبعا المقصود إذا كانت عنده في البيت فتستأذن للخروج، هذا معناها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
يا شيخ الله يحبك الله.
نعم
أحبك الله.
حبك الله حبي، حياك الله يا أخي، تفضل. أيوة يا عبد العزيز ارفع صوتك يا أخي.
نقول يا شيخ لو توجه كلمة للشباب اللي يأتي مثلا من رحمة الله اللي أطرف في الذنوب وكذا علشان شهر رمضان.
طيب تسمع إن شاء الله كلمة لمن أفرط في الذنوب بمناسبة اقتراب رمضان. إدريس من ليبيا، تفضل. إدريس
أيوة مرحبا شيخ،
حياك الله يا أخي، مرحبا أهلا وسهلا.
أنا علي دين شيخ.
أيوة
نبي نبيع الكلوة بتاعي، هل يصير منها الكلام هذا أو حلال أو حرام؟ علي دين.
الله المستعان. عبد الله تفضل يا عبد الله.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ثلاث أسئلة سريعة. السؤال الأول الله يحفظك، بالنسبة للتأمين، ما حكم التأمين في الصلاة السرية وكذلك التأمين بعد الفاتحة في غير الصلاة، هل هو مشروع أم لا؟ السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للصيام.
نعم.
بالنسبة للصيام، صيام النافلة، لو طلب مني الدكتور مثلا أن آتي صائما لأجل التحاليل ونويت أن أتم الصيام نافلة، هل أؤجر على ذلك وأن هذا مشروع؟ السؤال الأخير،
لحظة يا أخي، هذا في رمضان؟
لا في غير رمضان يا شيخ.
في غير رمضان. طيب.
نعم. السؤال الأخير الله يحفظك.
أي نعم.
السؤال الأخير نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في قراءة القرآن في الصلاة إذا مر بآية رحمة يسأل الله من فضله وآية عذاب يستعيذ، هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أو القيام أن يصنع ذلك؟
تسمع الدليل إن شاء الله. معاذ.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلوا.
السؤال الأول، ما حكم ذهاب الأطفال إلى الملاهي التي فيها ألعاب موسيقى؟
هذا طبعا لا يجوز لأن الموسيقى منكر. طيب غيره.
السؤال الثاني، ما حكم الأكل أو الشرب في رمضان وهو يؤذن الفجر؟
ينبغي تركه لأن الأذان لو كان دقيقا معنى ذلك أنه هذا أكل بعد طلوع الفجر، ولذلك نقول إذا أذن أمسكوا. زينب من المغرب.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمح لي عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، شو حكم التطبيقات اللي عم نطبقها بالتليفون تاعت القرآن الكريم؟
يعني إيش حكم قراءة القرآن من التطبيقات؟
نعم، يعني
عندها
شي ضرر مثلا
ان
التليفون كيتحط في اي بلاصه.
لا مانع تنزلي تطبيق من تطبيقات القران الكريم على الجوال وتقراي من الجوال، ولا يشترط الطهاره في القراءه من الجوال في قراءه القران من الجوال، كما ذكر عدد من العلماء المعاصرين وقالوا انه ليس له حكم المصحف لأن فيه الكتابة القرآن ليست ثابتة كالورق. أيوة. السؤال الثاني
ما حكم يعني لك عندي قدر من المال وبدي أعطيه لشخص يستخدمه في عمل ويعطيني نسبة من الربح؟
لا مانع تعطيه إياه مضاربة يضارب به، وعلى حسب الأرباح تتفقين مثلا معه، لك 60% له 40%، لك 50% له 50%، لك 70% له 30%، على حسب الاتفاق. فإذا صار الربح بحسب النسبة المتفق عليها يوزع، وإذا صار خسارة لا سمح الله صاحب المال يخسر ماله، صاحب الجهد يخسر جهده، هذه طبيعة شركة المضاربة. رقية من الجزائر تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله تفضلي.
شيخ عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول إني كنت حامل.
نعم.
والآن وضعت حملي ومرت علي مرها فترة النفاس 40 يوم.
أيوة.
والآن عندي شعرين من اللي خلصت النفاس لكن ما زال أحياناً نشوف قطرات من الدم، هل أقوم أصلي وأصوم عادي أم ماذا أفعل؟
تسمعين الجواب، قطرات من الدم بعد 40 النفاس ما حكمها؟ عبد الله من العراق.
السلام عليكم، شلونك شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بس عندي سؤال عن العائلة، مثل احنا مهجرين من الأنبار، مهجرين الكردستان، وعنده عائلة يعني مثل عنده عائلة وما عنده لا راتب ولا شيء، يشتغل عماله يعني وما يقدر يدبر مثل تقول المعاش مال رمضان، يحصل الصيام له لا.
طيب ما المانع أن يصوم؟ يعني هذا عامل، هو الآن أنتم تقول أنتم مهجرون أعانكم الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربتكم، ما المانع أن يصوم العامل؟ أيوة، يعني أنت تقصد أنه لأنه مهجر. لحظة يا عبد الله، أنت تقصد لأنه مهجر يعتبر مسافرا يعني؟
يعني مهجرا مسافرا اولا وثانيا يعني ما عرفت وعيشت على الله ثم على العمال يعني بيشتغل
ماشي. ايوه يعني اذا كان ما هو مسافر، اذا كان مقيما ولو كان عمالا يجب عليهم الصيام، هذا فرض الله يقدم على كل شيء. اما اذا كانوا مسافرين يجوز لهم الافطار للسفر. ابو مروه من العراق ايضا تفضل. ابو مروه
السلام عليكم. شيخ
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا موظف في هذا مالتي غشيت أثناء الامتحان.
أيوة.
شلون أحاول يعني؟
طيب شلون تحاول بارك الله فيك أنك تذاكر المادة التي غشيت فيها حتى تفهمها، بحيث لو اختبرت فيها لنجحت، خلص مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بغيت أسأل، وقت النفاس الكدرة والصفرة هذه تعتبر شيء ولا ما
أصلي؟ الكدرة والصفرة إذا اتصلت بالدم فهي من الدم، والكدرة والصفرة في الأربعين
يعني.
الكدرة والصفرة في الأربعين نفاس
تعتبر نفاس يعني دوب أسبوع يعني؟
إيه ولو استمرت الكدرة والصفرة في الأربعين. الكدرة والصفرة في الأربعين هي نفاس. عماد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله.
عندي سؤالين الله يطول
بعمرك. تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا جاتني وظيفة في أحد القطاعات العسكرية.
نعم.
وسووا لي اختبار كشف طبي.
نعم.
الكشف الطبي هذا حصل فيه خطأ، أن المشكلة عندي بالإذن.
أيوه.
قالوا راح سوي علاج لإذنك وبعدين يرجع.
أيوه.
فعلاجه تقريبا يطول يعني ما بين 3 شهور 4 شهور أو تسوي عملية.
أيوة.
أنا أعرف أحد المراكز ممكن يعطيني ورقة وأرجعها لنفس القطاع هذا.
إيه بس يا أخي هذا تزوير، يعني هذا كذب لا يجوز، لأن هذا الجهة هذه أو المستشفى ولا هذا يعني المستوصف راح يعطيك ورقة على أنك صرت سليما وأنت لست بسليم، فهذه ستكون شهادة زور يعني، فلا يجوز استعمالها في هذه الحالة، ونسأل الله لك الشفاء، استعن بالله على العلاج. أبو معاذ تفضل. أبو معاذ.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في سؤال بالنسبة لتحويل العملة من اليورو إلى الدينار الليبي مثلا، كيف وقصة قضية التقابض يعني؟
يعني إذا سلمته يورو واستلمت دينار ليبي، أو سلمته دينار ليبي واستلمت يورو، يدا بيد في مجلس العقد صح هذا الصرف لا مانع.
وإلا فلا.
الله يحييك، حياك الله. أم محمد. أم محمد تفضلي.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أرملة وعندي بنتين وأختي عندها ولد، هل يجوز أني أرضع ابنها لنية أنه يكون أخو البناتي وهو مو بحاجة للحليب يعني؟
لحظة شوي لحظة، تقولي أنك أرملة.
أي
عندك بنتان؟
أيوة.
وأختك عندها ولد؟
أي.
طيب كيف سترضعينه؟
أنا قاعدة أرضع الحين بنتي يعني.
يعني الزوج توفي وأنت لازلت
مرضعة؟ أيوة وقت قريب يعني.
أيوة يعني الزوج توفي ولازلت مرضعة؟
أيوة.
ها ستسمعين الجواب. هل يثبت ستسمعين الجواب إن شاء الله. هل يثبت حكم الرضاع لمن أرضعت بعد وفاة زوجها ولا زال لبنها موجودا من ذلك الزوج الذي مات؟ هل يثبت الحكم إذا أرضعت 5 رضعات؟ تسمعين الجواب إن شاء الله. أم محمد أيضا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل أنا إذا قرأت القرآن أشعر بكسل وخمول خاصة يوم الجمعة؟
شوفي يا محمد، أنت عليك أنك تجتهدي على نفسك الآن في برنامج رقية مكثف، الفاتحة 7 مرات والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل واحدة 3 مرات. هذه تسويها صباحا وتسويها بعد الظهر أو بعد العصر وتسويها في الليل قبل النوم. اعملي برنامج رقية مكثف من سورة الفاتحة 7 والمعوذات 3، واضبي عليها صباحا مساء ليلا قبل النوم لمدة، خذي يعني ولو 6 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه لما سحر بقي متأثرا 6 أشهر حتى أوحى الله إليه بالمعوذتين وكان فيها فك ذلك السحر وذهاب ذلك البلاء. إذن الابتلاء قد يطول بالإنسان، ومثل أن الأدوية هذه أحيانا تأخذ وقت مضاد حيوي، أحيانا عن طريق الوريد يقول هذا يأخذ شهر حتى يأثر ولا يأخذ كذا وقت. فلذلك لا تستبطئي أو تستعجلي تقولي ما حصل ما في فائدة، لا، استمري في هذه الرقية حتى يفرج الله ويزول هذا العرض. نورة تفضلي. نورة
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا بنتي عمرها 17 سنة مصابة بقولون عصبي، ألم شديد يعني طوال السنة طوال الأعوام، وتقضي طبعا إذا أفطرت في رمضان تفطر في رمضان حوالي 10 أيام أو 11 يوم، وإذا جاء القضاء تعاني طوال الشهر من الآلام والمغص وكذا، وإذا جاء القضاء نفس المعاناة. فإيش الحل يعني؟ ضعيفة هزيلة.
طيب الآن يعني القولون هذا معروف أنه هو نوبات، يعني في له اشتدادات وفي له هدوء، يعني في أوقات يشتد فيها وفي أوقات يهدأ فيها. هل يمكن
مع الجوع أكثر شيء؟
ها؟
إذا جاعت أكثر شيء إذا جاعت.
يعني طيب ماذا قال الأطباء؟ هل قال الأطباء إن الصيام يضرها وإنه هذه المريضة؟
ما قد سألت بخصوص هذا الأمر.
نعم؟
ما قد سألتهم يعني.
لا طيب هنا لابد أن نرجع إليهم. إذا قالوا إن الصيام يضرها ولا تستطيع، إذا قالوا مزمن
تزيد الآلام معها يعني أكثر إذا صامت.
نعم نقول إذا صار الصيام يزيد الآلام، يزيد الآلام جدا، خلاص معناها هنا لا يجب عليها الصيام. فإذا كان مزمنا تطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان يرجى برؤه أو يخف ممكن بعدين تقضي، مثلا تأخر حتى تستطيع القضاء. وإذا قال أبدا، كل ما صامت ازداد الألم، كل ما صامت صار ألم مبرحة، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسأل الله لها الشفاء والعافية. أيها الإخوة والأخوات، بالنسبة طبعا إذا كان الحالة مزمنة وما في وقت تستطيع فيه القضاء فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، ونسأل الله عز وجل الشفاء لمرضى المسلمين. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
دروس ومحاضرات، أسئلة وإجابات، نماذج واختبارات،
كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات. أما وقد جاء وقت الإجازة فإليك هذا السؤال المهم: كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة؟ هناك مجالات كثيرة ومفيدة يمكن أن نشتغل بواحد منها أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم. فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين، المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية كمسابقات حفظ القرآن والحديث ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها، الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخيل وصيد الأسماك، الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية، فضلا عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام. ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح. فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله، ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة، ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945,173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون و558,863 صفحة، وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى ل16 لغة. لموقع الإسلام سؤال وجواب أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير. مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى الأسئلة، وعندنا طبعا أيضا مجموعة من الأسئلة التي جاءت عن طريق رقم البرنامج. يقول السؤال: بعض المحلات التجارية تضع لفظ الجلالة على أكياس يأخذها الزبون ويرميها. نقول هو أحسن ما يضعوا أشياء تعرض الناس للحرج، لكن لو وضعوا مثلا صاحب المحل في اسمه العزيز عبد الكريم عبد الله، فاللي يتحمل المسؤولية اللي يرميها، اللي يتحمل المسؤولية اللي يرميها. طيب، يقول السؤال: أخي محتاج لظروف مادية صعبة جدا، مع العلم أنه علي دين لزوجة أبي وقبل موتها رحمه الله، وعدت برد المبلغ، والآن بعد موتها ورثتها رفضوا المبلغ وطلبوا أن أعطيه جمعية خيرية وقف في مكة، ولكن ابنها محتاج جدا لظروف مالية ولا يعلم بهذا الدين على أمه، هل يجوز أن أعطيه؟ طيب، أولا لابد أن نعرف الورثة من هم، هذا واحد. اثنين، لا يجوز إخفاء حق للورثة أو بعض الورثة عنهم. ما يجوز يقول والله استأذننا الأكثرية والخلاص، لا، لازم كلهم يوافقوا على التصرف. ثالثا، بعض الورثة قالوا لك تبرع بحقنا لجمعية خيرية، فما يجوز تأخذه وتعطيه لأخيهم، وإنما تعطي نصيب أخيهم فقط، تعطي نصيب الوارث هذا تعطيه له فقط، نصيب الورث الآخرين ما دام تبرعوا به الجمعية الخيرية لابد أن تذهب به الجمعية الخيرية. لكن لو اقترحت عليهم وقلت لهم: أنتم الآن رفضتم أخذ حقكم، رفضتم أخذ حقكم وحولتموني، قلتم وكلتموني بالتبرع به الجمعية الخيرية، هذا أخوكم أو الفلان هذا الوارث محتاج، ما رأيكم أن نعطيه حقه وحقكم، أو حقه وبعض حقكم؟ إذا استأذنتهم ورضوا لا مانع، أما تتصرف من عندك قالوا لك ودي جهة الفلانية ودي جهة أخرى لا. طيب يقول السؤال: إذا حصل الجماع في الليل والغسل بعد الفجر، بمعنى طلع الفجر وهي جنب، نقول لا مانع، قد فعل ذلك، حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هل الدعاء يغير القضاء؟ الدعاء من القضاء، وفي بلاء نازل ودعاء صاعد، البلاء النازل قدر والدعاء الصاعد قدر، يعتلجان بين السماء والأرض، فإذا كان الدعاء قويا رفع البلاء النازل، وإذا كان أخف خففه، وقد يكون ضعيفا جدا. نعم. طيب بالنسبة لسؤال الأخت عن القولون العصبي، يعني فضلنا أن يعني نتصل لمزيد من الاطلاع عن الموضوع هذا معنا البروفيسور إبراهيم سعيد، استشاري وأستاذ الأمراض الباطنية. البروفيسور إبراهيم سعيد استشاري وأستاذ الأمراض الباطنية، حياك الله يا أستاذ إبراهيم.
الله يحييك الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك، وجزاك الله خيرا على المشاركة عندنا. طبعا أخت سائلة كانت تسأل عن القولون العصبي، وأن الصيام يسبب آلاما مبرحة إذا صامت، مفهوم الكلام إذا ما صامت ما تحدث نفس الآلام، فهل هناك ارتباط مثلا بين الجوع والعطش وبين الآلام في القولون العصبي، أو هي حالات وحالات؟ ممكن تعطينا إفادة جزاك الله خيرا.
جزانا وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مرض القولون العصبي من الأمراض الشائعة في مختلف المجتمعات، وله ارتباطات بعوامل كثيرة يصعب حصرها نظرا لكثرتها. قد يكون الألام متسببة بنوعيات معينة من الأكل، أو بنوعيات معينة من الشرب، أو بالحالة النفسية، أو التوتر العصبي، وعوامل أخرى كثيرة يطول الوقت لحصرها وذكرها. أما بالنسبة لسؤال الأخت، فأنا أظن، وهذا أغلب الظن، أن الألام اللي تأتي لها أثناء الصيام هي نتيجة لاضطراب الوجبات الغذائية في أثناء وجبتي الإفطار والسحور، وليس للصيام في حد ذاته، لأن الصيام كما ثبت هو من الأشياء المفيدة التي ننصح بها مرضى القولون العصبي.
يعني هو
أما الذي يحدث فهو أن المريض عادة يصوم ثم يفرط في الأكل في وجبة الإفطار، ويتناول ما لذ وطاب من المأكولات حتى الممنوعات، خاصة التي تحتوي على البصل والثوم والأكلات الدسمة والبهارات والتوازل إلى آخره، وتكسر العزومات والأطايب الطعام، ويتم هذا في الوجبتين اللي هما السحور والإفطار، وبين الوجبتين يعلم الله سبحانه وتعالى ما يتناوله المريض أيضا من الأشياء المحظورة أو الأشياء التي تزيد في تعب المريض. ولذلك فإن ربط آلام القولون العصبي بالصيام في حد ذاته هو نوع من الخطأ، والثابت أن الصيام إذا أتي به على الوجه المطلوب بدون الإكثار في الطعام أو تناول الأطعمة المحظورة في الإفطار والسحور فهو من الأشياء المفيدة للغاية، وينصح مثل هذه السائلة جزاه الله خير أنها تكثر من تناول السوائل الدافئة الساخنة في الفترة التي يسمح فيها بتناول الطعام، الفترة الليلية، وأن تحرص على اتباع النظام الغذائي الموصوف لها من قبل الطبيب المعالج.
جزاك الله خيرا يا أخي وأثابك الله. إذن الدكتور إبراهيم أو البروفيسور إبراهيم يقول بأن الصيام هو علاج في الحقيقة للقولون العصبي، وليس مسببا للمرض ولا يزيد في الألم. الأصل هذا في الخبرة الطبية كما ذكر البروفيسور إبراهيم جزاه الله خيرا، وأن الأطباء ينصحون مريض القولون العصبي بالصيام، وأن الآلام ليست نتيجة الجوع أو نتيجة الصيام، ولكن نتيجة الاضطراب في تناول المأكولات والمشروبات. طبعا فهم هذه الأشياء مهم جدا في قضية الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأخت تصورت أشياء، لكن الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذه أيها الإخوة والأخوات فائدة عظيمة جليلة، وهي الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في الشأن. فالطبيب المسلم الثقة هو الذي يقرر هذا المرض، هل الصيام يضر بصاحبه؟ هل يزيد حالته سوءا؟ هل يزيد معاناته وآلامه؟ أم هو في مصلحته؟ أو لا علاقة له بمثلا المعاناة هذا؟ وأنه مثلا عملية ممكن تتلافى، يعني تصوم وتكثر من السوائل الدافئة ولا تلخبط في الأكل وتأكل أكلا منضبطا وتتجنب الأشياء المهيجة للقولون العصبي، وبالتالي تمشي الأمور وتصوم وتؤدي فريضة الله. هذه الحقيقة فائدة يعني كبيرة في الرجوع إلى أهل الاختصاص، ولذلك حرصنا أن يكون لنا تواصل مع مختص في هذا الشأن. وهذا من التكامل ترى في مسألة يعني الأمور الشرعية بين المختصين وعرض المسألة على المختصين، تتبين فيها جوانب وتستجلى فيها جوانب قد لا تكون واضحة من قبل. طيب، أيضا السؤال يقول: توفي زوجي، تقول توفي زوجي رحمه الله وترك بنتا معوقة ذهنيا ومالا أمانة لها، ولم يقل لأحد عنه وطلب مني كتمان ذلك، فطالب بقية الورثة به. نقول لا يجوز كتمانه عنهم، لا يجوز كتمانه عنهم، ولا وصية لوارث. يعني لو قال أنا هذا المال خصصته للبنت هذه المعوقة لا تخبر عنه أحدا، نقول لا يجوز، هذا المال يضم إلى الإرث، التركة وتقسم على شرع الله. البنت لها النصف خلاص، الزوجة لها الثمن، الباقي للعصبة، لأنه تقول جاء العصبة وطالبوا. نقول ما يمكن كتمه عنهم، ما يمكن، إلا إذا سامحوا، يقال لهم ترى لكم نصيب كذا، هل تسمحون به لهذه البنت المعوقة مراعاة لحالها؟ ما يمكن ما تتزوج وتبقى تحتاج إلى صرف، خلاص صاحب الحق إذا تنازل انتهينا. أما كتمه وإخفاؤه عنه لا يجوز. طيب، يقول يعني هذا السؤال، يعني يقول أنه يطلب مني بعض الأشخاص أن أشتري لهم عملة من بعض التجار وأستطيع أن أأتي لهم بفارق في الأسعار. نقول خلاص إذن هذا من حقهم، يعني الوكيل إذا وكلك، الموكل إذا وكلك يا أيها الوكيل فأخذت تخفيضا فهو الأصل أنه من حقه، الأصل أنه من حقه. طيب، سؤال عن، يعني هذا كان سؤال مؤجل أيضا من المرة الماضية، كان في موضوع يعني تقول، يعني هذه يمكن فتاة تقول أنت يعني هناك يعني تحديات كثيرة تواجهنا نحن في الواقع، ماذا يعني كيف تتعامل فتاة المسلمة مع التحديات التي تواجهها؟ طيب، فعلا الفتيات المسلمات الآن في هذا الزمان يتواجهن تحديات كثيرة جدا في قضية دينها ودنياها، هناك إثارة شبهات حول قضايا المرأة كالحجاب والاختلاط والزواج والتبكير بالزواج والميراث ومسألة المساواة وتولي الولاية العامة، ولا يزالون يفتنونها ويفتنون بها ويدعون إلى قضية السفور والتعري والتجريد من الحياة وجعلها سلعة تباع بأرخص الأثمان، وقضية الخروج من الحجاب والولي والمحرم والتمرد على الشرع والتمرد على أحكام الله، والدعوة إلى أن تكون كالمرأة الغربية تماما متختلط، وتزعمون أن هذا تقدم وتطور إلى آخره، ويفترون على الشريعة ويحاولون التلبيس ويحرفون الآيات والكلم عن مواضعه. والدين جاء بالحشمة والحياء. في التحدي كبير أمام الفتيات في قضية كيف تتمسك بالحجاب في خضم البيئة فاسدة، في خضم شبهات تروج، في خضم حملات إعلامية مسعورة عليها وعلى عفتها، في خضم أنهم يبرزوا الفتاة المحجبة متخلفة مثلا، مجنونة يعني. والله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. ثم يعني الله قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا هذا واحد. التحدي الثاني في قضية الاختلاط سواء كان في الدراسة ولا في العمل تحدي آخر كبير، ويقولون هذه ضرورة نفسية واجتماعية. إيش الضرورة أنك تخلط الذكر مع الأنثى، شاب وشابة، مراهقين ومراهقات؟ وبعدين ما هي النتيجة؟ ممكن تخبرني يعني أي تركيز هذا، أي تركيز ذهني هذا في رياضيات ومعادلات فيزياء وكيمياء؟ ممكن قوانين الفيزياء ومعادلات الكيمياء ومعادلات الرياضيات، ممكن تخبرني أي تركيز سيكون في نفس هذا الشاب الذي بجانبه فتاة والفتاة التي بجانبها شاب؟ هو راح يركز فيه أو هي راح تركز فيه؟ هذه مصيبة أخرى، يعني تحدي آخر من التحديات. وكيف تخرج يعني منه؟ لأن بعض الفتيات تقول والله أنا توقفت عن الدراسة بسبب هذه المصيبة، بعضهم تقول أرجوك يعني ابحثوا لي عن زوج حتى أخلص من الاختلاط هذا. والله شوف إذا علم الله صدق نيتها يوفقها. وهذا مما قلنا مرارا وتكرارا يجب التعاون فيه في قضية إخراج هؤلاء الفتيات من التحدي. الشيء الثالث التشبه بالكفار في أزيائهم في أشكالهم، تنفق أموال طائلة في هذا، وحتى تصير مثل الممثلة الفلانية والمشهورة الفلانية إلى آخره. فانتشرت قضية التشبه ومسخ شخصية الفتاة المسلمة لتكون يعني غربية النزعة والنظرة والشكل والمضمون وإلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تعزيز الاعتزاز بالشخصية الإسلامية في نفوس نفس الفتاة المسلمة هذا شيء عظيم، شيء عظيم. وما هو كل الموضات صح ولا كل الموضات توافق الحياة والفطرة والعفة، بعض الموضات والعياذ بالله في غاية السوء. قضية الشهوات يعني أيضا قضية خطيرة من تحديات تواجه الفتاة المسلمة، خصوصا وأن أمامها أوضاع متفجرة من الغرائز يعني فتح الغرائز هذه على مصاعيها، صور عارية وأفلام ومقاطع ويعني أمور خطيرة. واقع التدارك من المبكر تنشئة الفتيات على الحياء، على الصلاة، على مراقبة الله، على الحجاب، خلاص تسع بلغ صارت مثل المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها. لازم نحث الفتيات على قراءة سير الصحابيات والصالحات، ويكون عندها غيرة وعندها أوليائها غيرة عليها. من التحديات التي تواجه الفتيات قضية تأخير سن الزواج، لا خليك تدرسي وللجامعة وبعد الجامعة وخلاص لما يصير عمرها 28 33 تتندم وتتحسر وفاتني ومن أول لا روح 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 نبغى ندرس روح. ما يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج، كيف تطبقوا الفتاة أن لا ترفض الكفء إذا جاء؟ من التحديات قضية صديقات السوء أيضا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فهي تتأثر. ولذلك ما تدخل في مجموعة واتساب، أي مجموعة ما ترضى أن تنضم وتنخرط في أي شلة. فهذه صار مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا تواصل في الشر والفساد، ابتزاز وتحدي وتحرشات وأشياء خطيرة. ممكن بعض من الأقارب والعياذ بالله تواجه أشياء تحتاج إلى معونة، تحتاج إلى أحد يشير عليها. وين تروح هذه المسكينة اللي تتعرض للتحرش هذا مثلا؟ وين تروح؟ ومع من تتجرأ أن تتكلم؟ فلا بد يكون في مصادر أمينة، استشارات استشارية شرعية حتى تطمئن إليها. طيب هذه بعض الأشياء يعني. نرجع مرة أخرى إلى موضوع طيب الأسئلة بالنسبة لل يعني السؤال عن كلمة في الذين أفرطوا في الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يا أخي، رمضان تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النيران، تصفد الشياطين، ينادي مناد مناد من الله، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. خلاص، إذا ربك قال يا باغي الخير أقبل، ماذا تريد؟ هو يقول أقبل، فتح لك الباب، فتح لك الباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال آمين 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 لما صعد المنبر. قالوا لي يا رسول الله، أنت لما صعدت المنبر قلت آمين لي؟ قال إن جبريل أتاني فقال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. خطير والله. فإذا لازم خاص، ما إذا هذا الشهر يعني من لم يتب في رمضان فمتى يتوب؟ هذا منادي الحق يدعوك، وقد صفد الشياطين من أجلك، وفتح أبواب الجنان من أجلك، وغلق أبواب النيران من أجلك، وضاعف الحسنات والدرجات من أجلك، وجاء بهذا الموسم العظيم من أجلك. دع الذنب وأقبل على الرب، اصحب أهل الخير ودع أهل الشر، أحسن الظن بالله وأقبل على كتاب الله. هذه فرصة، مدرسة عظيمة ندخلها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. يقول أنا مسكين فقير علي ديون، أريد أن أبيع الكلية. يا أخي الكلية، أنت تملك جسدك؟ أنت تملك جسدك تقطع على كيفك؟ تبيع أوصال كذا، قرنية قزحية كلية كذا تبيع على كيفك؟ يا أخي الجسد ملك لله رب العالمين، الجسد ملك لله، جسدك ملك لله، ما يجوز تبيع. إيش أبيع قطع؟ هل يجوز المسلم يحول نفسه إلى قطع غيار للآخرين؟ هذه أصلاً تبرع يعني لها، يعني لها شروط معينة، شروط معينة. التبرع إذا كان ما يحصل ما يخلفه من تبرع الدم والنخاع الشوكي، وما يكون خطيرا ولا يضر ولا كذا، في شروط يعني. حتى لو ولا يجوز البيع، حتى لابد يكون تبرع الدم، حتى الدم ما يأخذ مقابل عليه. تقول إذا استمر الدم بعد 40 إيش الحكم؟ نقول هذا دم فساد، لا تدع من أجله الصلاة ولا الصيام، بل تصلي وتصوم وتحل لزوجها. طيب، وإذا جاء وقت الدورة الشهرية خلاص تترك. يعني مثلا خلصنا من 40 ما انقطع، خلاص تغتسل تروح تصلي. طيب، وجاء وقت الدورة المعتاد، أي تمسك لأجل الدورة. طيب، قضية أنه هي ترضع، مات زوجها وفي ثديها لبن، إذا كان هذا اللبن ثاب من ذلك الزوج، طيب، فإن جمهور العلماء يرون أن لبن المرأة التي تترتب عليه آثاره لا يشترط أن يكون قد اجتمع من جماع زوج أو بعد ولادة، بل لو حصل دم لبن حقيقي مغذي أرضعت به ولد صار ولدا لها من الرضاع. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. ويشترط حتى يكون ابنا لمرضعته أن ترضعه 5 رضعات، وأن يكون في السنتين وأقل، دون السنتين، دون السنتين. طيب، إذا ما دام لبنا حقيقيا فإنه يؤثر، ولو مات الزوج خلاص ما دام فيها لبن وأرضعت فإنه يؤثر 5 رضعات، كل رضعة يأخذ الطفل الثدي ويأخذه يلتقمه ويمصه ويتركه من تلقاء نفسه، هذه رضعة ممكن تحدث في مجلس، ممكن تحدث في عدة مجالس. وإذا أخذت بره بالرضاعة ما يقدر بالرضعة خلصنا، بناء عليها نحكم. طيب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية هو في قيام الليل يقرأ مترسلا بآية فيها تسبيح سبح، بسؤال سأل، بتعوذ تعوذ، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نعم، من السنة للإمام في صلاة التراويح لأنها قيام الليل أن يفعل ذلك. فإذا سكت الإمام يسأل الله بعد آية جنة، يتعوذ بعد آية فيها نار، أنت يا المأموم افعل ذلك، هذا يعين على تدبر القرآن، يعين على التفكر، ورد في قيام الليل، نفعله في قيام الليل. أما في الفريضة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، أنه فعل ذلك، فلا نفعل ذلك. طيب، هذا بالنسبة لهذه الأسئلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتقبل منا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظب وخذ بالجد فيه.